شراء ملابس أخذ رأي كل عائلتي وأحياناً صديقاتي. لا أدري هل هذا ضعف أو تردد؟ أليس مفيداً أن أستشير من حولي وبالتالي يكون اختياري أفضل؟ لكنني أشعر أنني لا أستطيع اختيار تخصصي الجامعي إلا بعد أن أستمع لكل من حولي. أليس من الأفضل أن يكون لي رأي المستقل؟ ومتى هو الوقت المناسب الذي يحق لي أن أقول أريد ولا أريد؟
كالندى فوق الورود زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء، لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة،
لا تميلي أو تحيدي قاومي عصف الرياح واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتياتنا الحبيبات، أخواتنا الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا بكن في برنامجنا همسات حرة. في كل يوم نسبح مع هذه النفس، متى نسعد بها؟ عندما يتناغم الفكر مع الوجدان ثم يترجم إلى السلوك. هذا التناغم يولد لنا نفس وجسد وشخصية مطمئنة مستقرة، تتميز بالسكينة وتتميز بالسيطرة على الانفعالات، لأن إحنا كبشر معرضين للابتلاء في أي لحظة، بل هو سر الحياة هذا التمحيص وهذا الاختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، ليش؟ ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عمله ولا قال أكثر ماله ولا أكثر أي شيء من ممتلكات هذه الدنيا، إنما أيكم أحسن عمله. العمل يأتي بعدما أشعر بدافعية لهذا العمل، وما يأتيني هذا الدافع والرغبة حتى تأتيني الفكرة في البداية فأقتنع بها ثم أشعر فيها ثم تتحول إلى سلوك. هكذا نكون أهل قرار. وأنا دائما أعرف الشخصية القوية من الشخصية الضعيفة عن طريق القدرة على اتخاذ القرار والجرأة بقول هذا القرار أو تحويله إلى سلوك. الكثير منا يتردد في حياته، وكما قال الشافعي وعاجز الرأي، عاجز الرأي، كل شوية ها أسوي كذي، لا ما أسوي كذي، تي صديقة تقنعها إلى راح أسوي العملية مثلا أو راح أشتري هالشيء أو راح أتخصص هذا التخصص، ثم تأتي أمها تقول لها لا أجليها أخاف يصح خلاص بأجلها، فكل ما تسمع من أحد رأي تتبنى هذا الرأي. إيش كثر هذه الإنسانة راح تتعب نفسها، وبالأخير لن تصل إلى مرادها الحقيقي ورغباتها اللي تحلم فيها. فقال الشافعي وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فاته الأمر عاتب القدر، فضاعت عليها فرصة التخرج، فرصة التخصص، فرصة من أي فرص الحياة ونعم الله سبحانه وتعالى، تقول هذا القدر. ولكن عندما نرجع شوي إلى الوراء ونشوف عندما تهيأت لها الفرصة نجد أن هي فرطت في هذه الفرصة ولم تجزم باتخاذ قرار فعلي اتجاه هذه الفرصة. أحيانا يكون نمط من أنماط التفكير وهي مشكلة من مشكلات التفكير التردد، وهو يسمونها الشخصية الاتكالية، التي دائما حتى الأم لما تقول لها مثلا روح الجمعية يبي يدق عليها شنو اللي أيبه، شنو شكله، شنو اسمه، فدائما تسأل، دائما لا تثق برأيها وباختيارها وبقراراتها. عندما نرى الطفل من عمر 10 سنين تقريبا يعني تتضح تضاريس هذه الشخصية، علينا أن نشجع ونحفز قراراته الإيجابية ونساعده حتى لو يخطئ بشراء شيء، علينا أن ندعمه حتى لا يعاني من هذه الشخصية الاتكالية المترددة. الهمسات عندما نسمعها في أنفسنا وما نحولها إلى فعل وتنفيذ ما لها أي قيمة. كثير كذلك من الأخوات ما شاء الله فنانات في التخطيط وفي رسم المشاريع، ولكن تشوف في حياتها ما سوت شيء، حتى في نطاقها الشخصي في البيت ما عندها إنجازات، عندها قدرة على أنها تنصح فلانة وتلهم صديقاتها، ولكن هي لا تفعل ولا تنفذ، ما له معنى أي قرار حتى يتبلور كسلوك. فعلينا أن نجزم ونتجرأ. أول شيء نترك عنا الخوف، لأن المخاوف أحيانا تكون من النجاح، أحيانا تكون من الفشل. مو دائما الإنسان يخاف أنه مثلا يمرض أو يفشل، أحيانا من الوهم أنه يخاف من النجاح. الله سبحانه وتعالى عندما أعطاك هذا العقل وهذا الكيان وهذه النفس جعلها قادر على اتخاذ القرار في أي لحظة وفي أي موقف، حتى على أعلى المستويات وهو مستوى اختيار الدين. فيقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. واضح هذا الدين كالمحجة البيضاء، مثل ما تشوفوني الآن، مثل وضوح هذه الإضاءة، هذا الدين واضح بهذه الكيفية. هناك أمور محكمة الله سبحانه وتعالى جعلها واضحة، وكذلك هناك أمور أراد الله أن يكون فيها خلاف معتبر، لكي نحيا بهذا الدين نتدارسه، ولكي يسع هذا الدين الكثيرات في بيئات مختلفة وأماكن مختلفة. الله سبحانه وتعالى لم يكره أحد في اختيار هذا الدين، إنما الأهم من هذا الحديث كله في موضوع القدرة على اتخاذ القرار هو المسؤولية ما بعد اتخاذ القرار. صح، الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إنما بعدما نختار هذا الدين أو أي سلوك آخر سيوقفك الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، راح يسألنا عن هذه القرارات وهذه الأفعال وهذه الأعمال. أعطانا هذه الحرية ولكن يتبعها السؤال. وهذه الآن تقريبا من 150 سنة طلعت نظرية إرشادية نفسية رائعة اسمها نظرية الاختيار لجلسر. هذه النظرية أصلا تعتمد على هذا المفهوم الديني اللي موجود في كتابنا الكريم. هذه النظرية تقول أن كل إنسان لديه القدرة على اتخاذ القرار، وبعد ما تتخذين القرار أنت مسؤولة عن تبعات هذا القرار. فعلشان أنا أخذ هذا القرار في عوامل عدة لابد أني أنا أمشي عليها. شنو هي هذه العوامل؟ راح أقول لكم إياها، ولكن بعد هذا الفاصل عشان تيبون كذلك معكم قلم أو الآيفون تكتبون فيه، لأنها خطوات رائعة للمساعدة ولدعم النفس لأن تكون أكثر وثوقا وأكثر قوة في اتخاذ هذا القرار. نعود بعد الفاصل.
كندا فوق الورود واستعيني بالصلاة.
الهمسات النفسية التي تدعوك لاتخاذ القرار تلقينها في اليوم والليلة أو في الموقف ذاته بالعشرات، تأتيك الكثير من القرارات وأنت المسؤولة ولك كامل الحرية في اتخاذ أي قرار. كثير من البنات يقولوا لي أنا مجبورة، أنا أبوي ما يخليني أطلع مثلا، وأنا أحب أسوي مشاريع خير، وأنا مثلا كذلك الأسرة ما تسمح لي أو تدعم أني أنا أكون نشطة مع الفتيات في الجامعة أو في المدرسة أو عندنا مهرجان. صدقوني يا أخواتي، هذه هي كلها عقبات وهمية تكبر وتضخم من نفسك وتجعلك تكونين مع القاعدين. ما يمنعك في كونك الداخلي أي شيء مهما كان لديك من أسرتك عقبات أو قيود. ممكن أنت ما تطلعين، ولكن وأنت في البيت عن طريق الإنترنت مثلا قد تحدثين مشاريع وبرامج ما لم تستطيع الأخريات اللي طلعوا برا حتى أنهما يصلون بهذا المستوى من هذا الإنجاز. القدرة على اتخاذ القرار، ومهما تتسكر بيبان تشوفين هناك في بيبان مفتوحة، هذا هو سر نجاح أي شخصية رائعة في التفاعل مع اتخاذ قراراتها مع نفسها وكذلك عشان نكمل الجزئية قدرتها على تحويل هذا القرار إلى مشروع أو إلى فعل وسلوك. خلونا نشوف الحين مع دكتورة الاستشارية النفسية، متى يكون هذا الإنسان مؤهل لاتخاذ قراراته حتى يكون مسؤول وكامل وناضج ويحاسب على هذا القرار، ثم نعود بإذن الله بعد ذلك نستكمل خطوات التي تساعدنا على الوصول إلى أفضل قرار إيجابي في حياتنا. نعود إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
كالندى فوق الورود.
في الطب التطوري يتعلق موضوع القدرة على الاختيار بالنضج الفكري والمعرفي، أما في الطب النفسي فهو يتعلق بسلامة الفكر والمنطق والحواس. فإذا أردنا تحديد متى يمكن للإنسان أن يتخذ قراراته بصورة سليمة، أننا نبحث عن الحد الفاصل ما بين تفكير الطفل الغير مكلف وتفكير الراشد المكلف. ويبدأ التطور المعرفي منذ الولادة، فمنذ الولادة وحتى عمر 24 شهرا يكون التطور بالردود الانعكاسية والسلوكيات الحركية البسيطة. ثم من عمر سنتين وحتى عمر 7 سنوات يتعلم الطفل استخدام اللغة، ولا يكون قادرا على فهم المنطق أو اتخاذ وجهة نظر الآخرين، ففكره دائما يكون متمحور حول ذاته. أما من عمر 7 سنوات وحتى عمر 11 سنة فيبدأ الطفل أن يبدي فهما أفضل للعمليات العقلية، إلا أنه يظل غير قادر تماما على استيعاب المفاهيم المجردة مثل الأمثال. أما من عمر 11 سنة وحتى 15 سنة يتطور الإنسان في قدرته على الفهم وعلى التفكير المنطقي والتخطيط المنهجي والفكر الاستنباطي، وإلى هنا يصل إلى قمة النضج المعرفي الفكري. إذن في عمر 15 سنة لا يعود الطفل طفلا، إنما يدخل في مرحلة الفكر الراشد، ولا يختلف عن من هو في عمر 40 أو 30 سنة إلا في مقدار ما قد تعرض له من خبرات وما مرت عليه من تجارب. إذن في هذا العمر يستطيع الإنسان أن يختار قراراته ويكون مسؤولا عنها، وذلك يتطلب أن يعمل الوالدين على تعزيز هذه الخبرة وهذه المهارة لديه منذ عمر مبكر. الجدير بالذكر في هذه النقطة أن عمر 15 سنة هو عمر التكليف المتعارف عليه.
واستعيني بالصلاة.
حبيبات قلبي، فتياتنا وأخواتنا الكريمات، أولى خطوات التي تساعدنا في اتخاذ القرار أن أنت تستفيدين من تجاربك السابقة المماثلة لهذه القرارات في المواقف المتكررة في حياتنا. فمثلا يعني إذا الوحدة فشلت في مشروع معين أو في منهج معين أو دراسة معينة أو شراء شيء معين، من الخطأ أنها تعود على نفس الطريقة ونفس المنهجية ونفس التفاعل ونفس التعامل. نفس الشيء مع الأشخاص، لما أنا مثلا أفشل في النجاح مع أي علاقة، مع صديقتي، مع زوجي، مع أمي، لا أرد أعيد نفس الأسلوب ونفس التعامل، إنما علي أن أشوف شنو الشيء اللي ضايق الوالدة أو ضايق زوجي، ثم آتي بأسلوب آخر قد يكون أكثر نجاحا. مثل البيت اللي فيه بيبان، ليش أرد أطرق الباب المقفل 10 سنين؟ لما أفتر راح أجد هناك باب مفتوح، حتى من غير ما أطرقه أفتش بكل سهولة وأدخل. عليك أن تشوفين هذه التجارب ولا تعيدين مرة ثانية تكرارها. هذه التجارب عندما تعود تولد لك معلومات، غير هذه المعلومات تأتي الخطوة الثانية بأنك أنت تجمعين معلومات كافية عن هذا القرار، سواء كان زوج، أنت شنو عندك خطوط حمراء ما تبين تجتازينها، مثلا أنه يكون مصلي، أنه يكون كريم، هذه صفات أساسية. مثلا هناك صفات أخرى قد أتنازل عنها، وهني تأتي عاد فقه الأولويات، شنو الأمور اللي ما أتنازل عنها والأمور اللي ممكن أنا أتغافل عنها، وهذه ما راح أوصل لها إلا لما يكون عندي قراءة وافية وكذلك سؤال واستشارة. إذن تأتي كذلك الاستشارة لكي تكمل لديك المعلومات، الاستفادة من التجارب السابقة، جمع المعلومات، ثم الاستخارة. ما ننسى الاستخارة، كانوا الصحابة رضوان الله عليهم يستخيرون بأبسط الأمور في حياتهم العادية، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أنا استشرت واستخرت وكما قيل من شاور الناس شاركهم في عقولهم، بدل لا أشاور واحدة أشاور خمس، ورأي الناس ما يلزمني، إنما أختار أفضل رأي يناسبني أنا شخصيا، بعد ذلك راح أكون مؤهلة لاتخاذ القرار. تأتي آخر مرحلة الفاصلة، إنك تقولين قرارك وتحولينه إلى سلوك وتنفيذ وتتوكلين على الله سبحانه وتعالى، لأن الكثير منا بعد اتخاذ القرار تنتكس، تتحسر، تتحسف، يا ليتني ما خليت هالزوج، يا ليتني ما تخصصت هالتخصص، يا ليتني ما سويت هذا الشيء. أين مفهوم التوكل واليقين بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ طالما بذلتي الأسباب توكلي على رب العباد واحتسبي وارضي بما قسم الله سبحانه وتعالى لك، حتى تكونين أكثر تناغم مع القدر وحب ورضا وسعادة، أو ممكن تغيرين قرارك وتحاولين أن تغيرين وضعك عمليا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرشاد وأن يرزقنا البصيرة والحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نراكم على خير أخواتنا وفتياتنا الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالندى فوق الورود، زهرة أنت حياة، زهرة أنت حياة للضياء، لا تعودي واستعيني بالصلاة،
واستعيني بالصلاة،
لا تميلي أو تحيدي، قاومي عصف الرياح واتبعي نور الإله فهو يهدي للفلاح. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود،
قد يكون الدرب صعبا والأذى فيه كثير، من أراد المجد سعى في حمى الدين المنير، في حمى الدين المنير. كالندى كالندى
كالندى فوق الورود.